أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. الكلام في الفرع العاشر من فروعات أصالة الوجود، وهو الفرع الأخير، يقع على ثلاثة أمور. الأمر الأول في بيان المدعى من أن حقيقة الوجود لا وجود ذهني له، بالمعنى المصطلح للوجود الذهني كما سيتبين وكما تبين إجمالا سابقا. الأمر الثاني في الفرق بين الوجود الذهني والموجود الذهني، أو الموجود في الذهن، أو كما يعبر بعضهم الكائن في الذهن. فرق بين مصطلح الوجود الذهني والموجود في الذهن. الأمر الثالث والأخير في هذا الفرع هو قضية نسبة مفهوم الوجود إلى الوجودات الخارجية. نحن ذكرنا سابقا الأمر الأول، يعني شرعنا في بيان الأمر الأول. الأمر الأول ماذا يقول؟ يقول الأمر الأول بأنه الماهية أو العلم الحصولي إنما يحصل من خلال تجريد الماهية عن وجودها الخارجي وحضورها في الذهن بعينها، بحيث أنك عندما تقول أنا أعلم بكذا، قولك أعلم بكذا لابد من عينية بين الذي تعلم به وكذا المعلوم. فلو لم يكن هناك نوع عينية التي سيأتي البحث عنها في المرحلة الثالثة، لابد من عينية تطابق ما حتى تقول أنا أعلم بكذا، وإلا إذا كان تمام ما عندك مخالف لتمام كذا لا يمكنك أن تقول أعلم بكذا، فلابد من عينية معينة. بحثوا هذه العينية، قالوا العينية ماهوية، بمعنى أن الماهية تؤخذ لا بشرط من حيث هي في الوجود الخارجي، يعني لا بشرط عن الخارج والذهن، فتوجد تارة بوجود خارجي وتارة أخرى بوجود ذهني حاكم، بوجود ذهني حاكم. فالوجود الذهني هو عبارة عن الماهية المعقولة، الماهية المدركة المعنى، معناها يعني الماهية من حيث كونها ذات معنى هي التي تطابق هذا الخارج. يعني تقول أنا أعلم بالإنسان الخارجي من خلال علمي بمعنى الإنسانية المتحققة في الخارج، واضح؟ هذا الدقة. معنى الإنسانية المتحققة في الخارج أنا كمعنى أعلمه، وهذا المعنى فرده بالذات زيد، فرده بالذات بكر، فرده بالذات عمر. هذا ولذلك قالوا العلم الحصولي لا يكون إلا للماهية وبالماهية، لأنها في عين بقاء ذاتها تجرد وترفع من الخارج وتحضر إلى الذهن، يعني تحضر كمعنى، هذا المقصود. إذا كان الأمر كذلك قالوا فالوجود، الوجود ونقصد بالوجود هنا هو الوجود الأصيل الذي هو محل البحث، يعني هذا الطارد للعدم. أما الوجود فلا يمكن أن يكون معقولا، يعني لا يمكن أن تعقله وتأخذه كصورة ذهنية حاكية بالذات عن فرده. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا من أن شرط العلم هو تجريد المعلوم عن الكون في الخارج وأخذه في الذهن، صحيح؟ والوجود لقضيتين: الوجود الخارجي، الوجود الخارجي لا يمكن أن يجرد عن كونه في الخارج. لماذا؟ لأنه تجريد له عن ذاتياته. فقولك الوجود الأصيل الخارجي الطارد للعدم بالذات يأتي إلى الذهن، هذه القضية ما معناها؟ يعني الوجود الذي ذاته الكون في الخارج تجرد عن كونه ذاتا في الخارج وأتى إلى الذهن، يعني تجرد عن ذاتيه، وإذا تجرد عن ذاته لم يعد هو، هذا معنى الانقلاب الذات. لم يعد هو. هذا البيان الأول. يوجد بيان ثاني، لكن قبل أن ننتقل إلى البيان الثاني، هذا البيان الأول بين تبيينا لطيفا في بعض الكلمات. قالوا الوجود الأصيل إذا حضر في الذهن، إذا حضر في الذهن لازم فاسد واضح البطلان. ما هو؟ انقلاب الخارج ذهنان. يلزم أن يصبح الخارج ليس خارجا، يعني أنت تقول الوجود ذاته أصلا، الوجود ليس إلا الكون خارجا. الماهية، لاحظ، الماهية ليس معناها الكون خارجا، لا يدخل في معناها الكون خارجا، صحيح؟ فيمكن أن تجرد مع بقاء ذاتها عن الكون خارجا، ولكن الوجود الأصيل إذا جردته عن الكون خارجا وقلت هو صار كونا ذهنيا، يعني أنك جردته عن ذاتياته، يعني صار الكون خارجا ذهنيا، أو فقل صار عالم الخارج عالم الذهن ولم يعد عالم الخارج، يعني أصلا انتفت ذاتياته. ولذلك قالوا الوجود، يعني أنت هذا وجود هذا، لاحظ المسألة بديهية على فكرة، يعني هذا من حيث هو هذا في الخارج يأتي إلى الذهن، معنى كونه يأتي إلى الذهن يعني لا يكون خارجيا، يقتضي سلب ذاته. الفرض الوحيد الذي يمكن لشيء أن يأتي إلى الذهن أن يكون هو ذاته لا بشرط من الخارج والذهن، وهذا لا يكون إلا في الماهية. هذا البيان الأول. فالمحذور في وفق هذا البيان، يعني لو كان الوجود بما هو وجود خارجي طارد للعدم بذاته، لو كان يأتي إلى الذهن لزم من ذلك أن ينقلب العالم الخارجي عالما ذهنيا، وواضح البطلان. هذا البيان الأول. البيان الثاني، لا نقول ينقلب عالم الخارج عالما ذهنيا، نقول لا، يصبح الشيء الذي هو ذاتياته آثار معينة تنتفي عنه هذه الذاتيات. كيف؟ يعني أنت تقول وجود النار وجود ذاته أنه محرق كوجود، يعني ذاتي وجودي إذا صح التعبير، يعني النار الخارجية ذاتها محرقة، ذاتها وجود محرق، والحال أن الصورة المعقولة للنار لا تحرق. فإذا قلت أن وجود النار هو الذي حضر إلى الذهن لازم الانقلاب. كيف لازم الانقلاب؟ يعني أن النار تركت ذاتياتها التي هي الآثار وبقيت نار، هذا وبقيت وجودا، هذا باطل. لاحظ مثلا كيف عبر عن هذا الأمر بعض الأساتذة المعاصرين، الذي هو الدكتور ديناني. الدكتور ديناني في القواعد الفلسفية المجلد الأول صفحة 16، بيانه لطيف. يقول إذا لو كانت الرابطة الموجودة بين الموجود الذهني والموجود الخارجي من سنخ الوجود الخارجي، لاحظ تعبيره، لو كانت الرابطة الموجودة بين الموجود الذهني والموجود الخارجي، بحيث تقول هذا الذي في ذهني مطابق لما في الخارج، لو كان هناك أمر مشترك، يعني أنت تقول يوجد في ذهني صورة إنسان، يوجد وجود خارجي للإنسان، هذان الأمران متطابقان لأنك تقول أعلم بكذا، فلاح تطابق. لو كان التطابق حاصلا من سنخ الوجود الخارجي لاستلزم ذلك انقلاب عالم الخارج إلى عالم الذهن. وإذا كانت هذه الرابطة من سنخ الوجود الذهني لاستلزم ذلك انقلاب عالم الذهن إلى عالم الخارج، وهذان الافتراضان كلاهما محال، إلى أن يقول فالرابط، هذا محل الكلام، فالرابطة بين الوجود الخارجي والوجود الذهني من غير سنخ الوجود، يعني من سنخ يمكن أن يجرد عن الوجود من حيث هو، وهذا ليس إلا الماهية، والتي يمكن التعبير عنها بالماهية. فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، وبما أن الماهية بحد ذاتها لا في قيد عالم الخارج ولا في قيد عالم الذهن، كان بمقدورها أن تحل في عالم الخارج وكذلك أن تحل بعينها في عالم الذهن، فحصلت المطابقة. فحصلت المطابقة. جيد، هذا البيان الذي ذكره. طبعا أنا سأذكر بعض العبارات صدر المتألهين التي تدل على هذه المسألة. لاحظ مثلا قال في كتاب المشاعر، لاحظ لأنه إخوان الأعزاء كلمة الوجود الذهني أحيانا، الآن سأذكر في الأمر الثاني معنى الوجود الذهني وسيأتي تفصيله في المرحلة الثالثة. الوجود الذهني ليس بمعنى موجود حال في الذهن، الوجود الذهني مصطلح لا يؤخذ هذا بمعناه اللغوي، المقصود من الوجود الذهني تعقل المعنى بهذه البساطة. تعقل المعنى يعني أنت عندما تتعقل معنى الإنسان هو عين الإنسان الذي يحصل هذا المعنى فيه خارجا. يعني أنت عندما تتعقل معنى المثلث تقول أنا والله بالله تالله يعني هذا المثلث المرسوم على اللوح أفهم معناه بما هو بالذات، شكل مؤلف من ثلاثة أضلاع متقاطعة على ثلاثة زوايا غير منفرجة، هذا المثلث، هذا المعنى تتعقله وهو بالذات ذاك الذي تحقق في الخارج. فمعنى الوجود الذهني أيش؟ ماذا نقصد بالوجود الذهني؟ تعقل المعنى، تعقل المعنى الذي له فرد بالذات، فرد بالذات يعني تتعقل المقومات التي تتحقق في 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 هذا الخارجي.
يمكن تعقل المعاني.
أحسن. لا، وهذا سأتي بحث تفصيلا في الوجود الذهني. ثم قال حتى لدرجة أن صدر المتألهين في بعض كلماته يقول الوجود الذهني بقدر ما هو مسألة واضحة وبديهية لبداهتها كان إنكارها من قبيل الشبهة مقابل بديهة. سيأتي. بس لاحظ أنا فقط يهمني التأكيد على قضية مهمة جدا، هي أن الرابطة بين الخارج والذهن هو الماهية. الماهية إن تعقلت كانت وجودا ذهنيا، وإن تحققت كانت وجودا عينيا. قال صدر المتألهين إن تصور الشيء مطلقا عبارة عن حصول معناه. لاحظ تعبير جميل جدا، يعني معناه يعني وجوده الذهني. إن تصور الشيء مطلقا عبارة عن حصول معناه في النفس مطابقا لما في العين، وهذا يجري فيما عدا الوجود من المعاني وفي الماهيات الكلية التي توجد تارة بوجود عيني أصيل وتارة بوجود ذهني ظلي. مقصودنا الوجود الذهني الظلي يعني تعقل المعنى. معنى، لاحظ هذه كلمة جوهرية، يقول مع انحفاظ ذاتها في كلا الوجودين، يعني ذاتها منحفظة، ذاتها يعني معناها مقوماتها، ولكن هذه المقومات تارة توجد بوجود عيني وتارة توجد بوجود معنائي متعقل. واضح الكلام كيف؟ يعني الوجود الذهني هو عبارة عن حضور المعنى المتعقل للذات التي تحققت خارجها.
صورة حاكية.
هذا.
يعني
هو نفس الماهية. الماهية بوجودها الذهني.
يعني
لاحظ الماهية توجد تارة في الذهن وتوجد تارة في الخارج. باعتبار وجودها في الذهن تسمى صورة ومعنى.
يعني هذا نحو وجودها.
نحو وجودها الذهني يسمى معنى.
يكون صورة ومعنى.
نعم. ولكن هي ذاتها حاضرة، ولكن حيثها الحكائي يسمى معنى وصورة، صورة كذا معنى كذا. سيأتي في الأمر الثاني. أيضا لاحظ الكلمة الأخرى، كلمة مهمة جدا ذكرها صدر المتألهين في تعليقته على حكمة الإشراق. لاحظ قال الوجود ليست صورته يعني ذاته إلا هوية عينية. المهم البرهان قائم على أن تعقل الوجود العيني لا يمكن بالعلم الذهني الارتسامي، وإلا يلزم انقلاب الحقيقة بالنحو الذي ذكرنا. ثم قال وبالجملة العلم الحصولي بالشيء عبارة عن حصول صورته من حد العين إلى حد الذهن، وهذا إنما يتصور فيما له ماهية غير الوجود. لماذا فقط للماهية؟ قال ليصح أن يتبدل عليه الوجود ويكون تارة في العين وتارة في الذهن. وأما الذي هو نفسه الوجود العيني فلا يتصور فيه ذلك، يعني نفسه ذاته الكون في الخارج فلا يصح أن يترك الخارجية ويأتي إلى الذهن، لأنه ترك ذاته وترك آثاره. جيد، نفس الشيء في الأسفار، ولكن الكلام ما هو؟ هذه هي القضية. قال المصنف، لاحظ قبل أن نأتي إلى الأمر الثاني، قال المصنف: وعاشرا، يعني وعاشرا من فروع أصالة الوجود، أن حقيقة الوجود حيث كانت عين حيثية ترتب الآثار كانت عين الخارجية. لاحظ، يعني الوجود الأصيل، أنا الانقلاب إخوان الأعزاء بينته ضمن بيانين، لأنه في الكلمات ضمن بيانين. هذه هي القضية. إذا صح أو إذا قلنا بأن الوجود الأصيل الخارجي له صورة ذهنية عينية، يعني هي عينه، لزم من ذلك أن تكون عينيته غير خارجيته، صحيح؟ إذا نحن قلنا الوجود يأتي إلى الذهن، يعني ذاته منحفظة في الكونين، يعني ذاته تجرد عن الخارج وتأتي إلى الذهن. إذا كان الأمر كذلك، فإذا عينه كونه هو غيره، غير كونه هو في الخارج، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه عينه أنه في الخارج. وإذا قلت صارت عينه في الذهن، انقلبت ذاته من ذات خارجية إلى ذات ذهنية، فانقلب الخارج إلى الذهن. ويمكن أن تقول إذا صح وجود الأصيل، إذا صح أن للوجود الأصيل صورة ذهنية عينية، تضيف مقدمة: وعين الوجود الأصيل هي آثاره الوجودية، هي آثاره الوجودية. هذا، لاحظ كلام المصنف دقيق جدا، يقول: وعاشر أن حقيقة الوجود حيث كانت عين حيثية ترتب الآثار، يعني ترتب الآثار ليس أمرا مضافا إلى الوجود، هو عين الآثار. يعني الإحراق بالنسبة إلى وجود النار هو ذاتي لوجود النار، ولكن يسمى في الاصطلاح المعاصر بعضهم يسميه ذاتي وجودي، ذاتي وجودي، ها؟ يعني لا تتصور أن الوجود شيء والآثار شيء، الوجود هي الآثار. غاية الآن كما ذكرنا سابقا، الوجود حظه من الوجود، مثلا الوجود المتراكم، مثلا وجود له كمال وجودي هو الإحراق، ولكن الإحراق ليس غير الوجود، بل الإحراق هو الوجود، هو وجود النار هو الإحراق، بمعنى أن وجود النار له يعني له بروزات، من بروزات وجود النار غير طرد العدم، طرد عدم الإحراق، طرد عدم الحرارة، فطرد عدم الحرارة هو وجود النار، ليس أن طرد ذات النار ثم أضفنا إلى طرد ذات النار حرارة. دقيق هذا الكلام، لأنه عادة ماذا يتصورون؟ أن كمال الوجود غير الوجود، في الحال أن كمال الوجود هو الوجود. يعني عندما تقول حرارة النار يعني وجود النار، غاية الأمر أن الحرارة بالنسبة إلى النار هو سقف كمالها الوجودي، بمعنى أنت تقول الوجود الأصيل ما هو؟ ليس ذات النار، الوجود الأصيل هو ذات النار بكل آثارها، فآثارها هي كذاتياتها الخارجية. ولذلك قال: عين ترتب الآثار. لاحظ، حقيقة الوجود، ذات الوجود الأصيل، عين ترتب الآثار. وإذا كان الأمر كذلك، أن حقيقة الوجود حيث كانت عين حيثية ترتب الآثار كانت عين الخارجية. لماذا؟ لأنه في الذهن لا تحضر النار مع الإحراق، دائما النار محرقة، يعني الآثار التي للنار عين فقط في الخارج، فالإحراق فقط لوجود النار الخارجي. ولذلك النار حيث كانت حقيقتها ترتب الإحراق لا يمكن أن تترك الخارج، لأن الخارج هو موطن الإحراق والحرارة. فيمتنع أن تحل في الذهن فتتبدل ذهنية لا تترتب عليها الآثار. لماذا؟ لأن الآثار عينها. أين الانقلاب؟ هو من المهم جدا أنتم تصوروا الانقلاب. أين الانقلاب؟ الانقلاب معناه أن ذات تبقى هي هي مع سلب ذاتياتها. يعني تقول الإنسان كان ناطقا ثم صار ناعقا وبقي إنسانا، هذا انقلاب، يعني سلب ذاتياته مع بقاء ذاته. هو هكذا يقول العلامة طبطبائي. يقول العلامة طبطبائي الوجود الأصيل هو الوجود المتشعشع بهذه الآثار، الوجود الذهني هو منعدم الآثار. إذا قلت الوجود الخارجي جاء إلى الذهن يعني جاء بلا ذاتياته، هذا انقلاب. واضح؟ فيوجد مقدمتين مسلمتين. أولا أن الوجود الذهني هو بلا آثار، يعني النار تحضر في الذهن بلا إحراق. ثانيا المقدمة الثانية الآثار عين الوجود الخارجي. النتيجة قياس بشكل ثاني، الذي في الذهن لا آثار له، الوجود الخارجي عين ترتب الآثار، فالذي بالذهن ليس بشيء من الوجود الخارجي، لا يكون شيئا من الوجود الأصيل الخارجي ذهنيا. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون في عين كونه عين الآثار مسلوبة عنه الآثار. لاحظت؟ في عين كونه عين الآثار مسلوبة عنه الآثار، كقولك الإنسان في عين كونه ناطقا مسلوبة عنه الناطقية. هذا الانقلاب، يعني ذات ليست هي هذه الذات. فالمقدمة المحورية في البحث هو أن الآثار عين الذات، الآثار عين الذات، يعني الإحراق الحرارة عين ذات الوجود الأصيل. في حال أن الموجود في الذهن لا آثار له، لا إحراق لا حرارة، فيلزم من ذلك أن حضور الوجود الذي هو عين الآثار في الذهن الذي هو بلا آثار هو حضور الشيء مع عدم ذاتياته. هذا هو الانقلاب. واضح؟ واضح. ولكن هذه النقطة أنا كثير ما يعني في المباحثات مع 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 الإخوان دائما أجد هذه النقطة، أنهم يتصورون الآثار ماذا؟ أمر زائد إضافي، بينما النقطة المحورية أن الآثار هي ذاتيات الوجود بهذا المعنى، بخلاف الماهية. الماهية لا، الإحراق ليس من ذاتياتها. الماهية هي مثلا ماهية النار تحضر في الذهن بلا آثار الإحراق، لأن آثار الإحراق هو ماذا؟ من خصائص نحو وجودها في الخارج. جاي.
كان شيخنا معبر أنه لا هي أمر خارج عن الوجود ولا هي ذات الوجود، وإنما هي مقتضى هذا الوجود. أو
صحيح، ولذلك هي لا بشرط، فيك تعبر عنها لا بشرط بهذا المعنى. صحيح. جيد، هذا المدعى وتم المدعى. من الآن إلى الأخير تقريبا المصنف يبين دفع دخل مقدر. الأمر الثاني هو في الفرق بين الوجود الذهني كمصطلح وبين الكائن في الذهن أو الموجود في الذهن، حتى أوضح المسألة. طبعا المسألة ستأتي بتفصيلها في بحث المرحلة الثانية في بحث الوجود الذهني، ولكن هذه المسألة ما هو يعني سأبينها بطريقة المثال. في هذا المثال لاحظ، وهذا أمر إذا تصورنا صحيحا ستزول كثير من الإشكالات. لاحظ المرآة، أنت الصورة المرآتية، أنت أحيانا تقف في المرآة أو تكون مثلا، سأعطي هذا المثال، تقف مقابل المرآة لتصفف شعرك. جيد، أنت عندما ترى الصورة المرآتية تذهل عن كونها في المرآة وتغرق في كونها حاكية عنك، لدرجة عندما تنظر في المرآة مثلا وتجد جرحا في رأسك في صورة، تقول رأيت جرحا في رأسي وأنت تنظر إلى الصورة المرآتية، لأنك تنظر إلى الصورة المرآتية نظرا إفنائيا في المحكي، يعني فيك تنظر في الصورة المرآتية نظرا إفنائيا في المحكي. فبالتالي الصورة المرآتية بهذا الاعتبار، إذا يعني بأي اعتبار، إذا نظرت في الصورة المرآتية نظرا إثنائيا في محكيها، مثل لما تكون عم تقود السيارة تنظر في المرآة لترى السيارات الأخرى، فأنت في الحقيقة يستهلك نظرك في المرآة الواقع الخارجي، يعني وكأنك ترى الخارج إذا نظرت إلى المرآة. وعلى هذا الأساس مثلا تقود إلى اليمين أو إلى اليسار مثلا كي تتفادى الصدمات مثلا. تارة أخرى لا تذهب إلى المحل التجاري، تريد أن تنظر وتنظر إلى المرآة، تنظر إلى صورتك في المرآة، ولكن تفحص الصورة المرآتية مدى جودتها لتفحص إن كانت جودة المرآة جيدة أو لا. يعني أنت تذهل عن الصورة المرآتية من حيثها الحكائي، من حيثها الفنائي، تنظر إليها لترى الصورة الكائنة في المرآة مدى جودتها، لتكتشف مدى جودة المرآة. مليئة بالغبائر، مليئة بالثغرات، فتنظر بالصورة المرآتية كأي شيء، كصورة مستقلة لا كصورة حاكية. واضح؟ في الحالتين إذا نظرت إلى المرآة نظرا إثنائيا للصورة في المفني فيه في المحكي، هذا نظر، تكون نظرك للصورة المرآتية نظرا ظليا، نظرا فنائيا، نظرا حكائيا، كذلك الأمر الماهية في ذهنك. إذا نظرت إلى ماهية في ذهنك نظرا إثنائيا في المحكي، يعني مثلا أنت عندما تفكر في أمور، مثلا تفكر أنك تفكر في بيتك أو في المدرسة، تحضر صور المدرسة والبيت في ذهنك، لكن لا تستغرق في الصور على أنها كائنة في ذهنك، تكون أنت ثانيا في بيتك ولكن بتوسط الصورة التي أحضرتها في ذهنك. صحيح؟ فإذا حضرت الماهية بهذا اللحاظ، يعني حضرت كمعنى ثان في محكيها. الآن نحن عندما نفكر مثلا في قضايا، مثلا في قضايا رياضيات، تنظر أنت مثلا إلى المثلث، تريد أن تحتسب أن المثلث، أو تريد أن تنظر إلى هذا المبنى أو إلى أي شيء، إلى هذا المثلث مثلا المرسوم على اللوح مثلا كم عدد زواياه، تحضره في ذهنك وتقول جمع زوايا المثلث 180 والزاوية الأولى 90 كذا، لتكتشف الزاوية الأخيرة. أنت تتعامل مع أفكار، ولكن بأي طريقة؟ بطريقة وكأنك تفنى في الخارج الذي في المسألة التي تريد حلها للرياضيات. واضح؟ فهي الأفكار حاضرة عندك، ولكن حضورا فنائيا، حضورا حكائيا، حضورا ظليا. إذا حضرت الماهيات بهذا الاعتبار سمي حضورها وجودا ذهنيا. يعني دائما القياس إلى الخارج قياس الفاني في المفني، قياسها إلى الخارج قياس الحاكي في المحكي، هذا اسمه الوجود الذهني. فإذا دائما عندما تطلق لفظ الوجود الذهني دائما القياس مأخوذ فيه إلى الخارج. واضح؟ القياس إلى الخارج جزء ذاته. أما إذا نظرت إلى صفحة ذهنك كما تنظر إلى المرآة في نفسها لترى هذه المرآة جيدة أم غير جيدة، أنت في الحقيقة تنظر إلى الصور المرآتية لا من حيث هي مقيسة، تنظر إلى الصور المرآتية من حيث هي كائنة في المرآة، يعني مستقلة في المرآة. صحيح؟ إذا نظرت إلى الماهيات في ذهنك بهذا اللحاظ لا بلحاظ الحكاية، مثلا أن تحضر معنى كاذب. الآن أنت مثلا تقول 2 + 2 = 5، هذه أحضرتها في ذهنك. تقول 5 زوج، أحضرتها في ذهنك، أحضرت قضية كاذبة في ذهنك، هذه موجودة في الذهن، فتنظر إليها أنت كقضية مستقلة الوجود في الذهن لا كقضية حاكية عن خارج. فإذا نظرت إلى الماهية في الذهن من حيث هي موجودة في الذهن وجودا مستقلا، عندئذ لا تسمى وجودا ذهنيا، تسمى وجودا خارجيا موطنه النفس والذهن، يعني تصبح جزءا من الوجود الخارجي بالمعنى العام. واضح؟ إذا كان الأمر كذلك فلا تستشكل علينا في المقام بأن الماهية في الذهن، بأن الماهية في الذهن من حيث هي في الذهن لها آثار. كيف تقولون لا آثار لها؟ كيف تقولون الوجود الخارجي عينه الآثار والوجود الذهني ليس له آثار؟ لا، الوجود الذهني له آثار، الماهية في الذهن لها آثار كرفع الجهل. إذا حضرت الماهية في الذهن لها آثار ذاتية رفع الجهل. نقول صحيح، الماهية لا من حيث هي وجود ذهني، يعني بالدقة نحن نتكلم عن آثار الخارج في الماهية. يعني الماهية إذا حضرت في الذهن لم يكن لها آثار الوجود الخارجي، يعني لم يكن للنار الذهنية آثار الإحراق، وإن كان لها آثار أخرى من حيث هي موجودة في الذهن. فمن حيث هي وجود ذهني لا آثار لها، يعني لا آثار لمحكيها لها. واضح؟ لا آثار لمحكيها لها، ولكن من حيث هي موجودة في الذهن، موجودة في الذهن لها آثارها الخاصة من هذه الجهة، هي أنها تطرد عدما ذهني، تطرد عدما جهل. فلاحظ في اعتبارين الآن، كما الصورة المرآتية، يعني أنت الصورة في المرآة، تقول الصورة في المرآة، النار في المرآة، النار في المرآة غير محرقة، يعني ليس لها آثار محكيها، وإن كان لها آثارها الخاصة أنها ملأت بقعة من المرآة. فعندما نقول الماهية لا آثار لها، نقصد لا آثار لها بأي اعتبار؟ باعتبار حكايتها عن محكيها. يعني تنظر إلى المرآة تقول هذه نار خارجية، هذه المرآة، النار المنعكسة في المرآة ليس لها آثار الخارج، يعني ليست محارقة، ليست محرقة، النار في المرآة ليس لها آثار الخارج، وإن كانت من حيث هي في المرآة لها آثار أخرى، لكن ليس لها آثار محكيها. واضح؟ عندما نقول النار ليس لها آثار محكيها، نقول النار من حيث وجودها الذهني، يعني من حيث حكايتها، ليس لها آثار محكيها، ولكن النار من حيث تحصلها في الذهن لها آثار أخرى. نفس الشيء، تقول النار في المرآة ليست حارقة، يعني ليس لها آثار محكيها، ولكن لها آثار كونها في المرآة، أنها ملأت بقعة في المرآة مثلا. واضح؟ فالإشكال ما هو؟ الإشكال هو أنتم قلتم أن الوجود الذهني لا تترتب عليه الآثار، والوجود الخارجي تترتب عليه الآثار. نأتي نحن ونسألكم، كيف تقولون الوجود الذهني لا تترتب عليه الآثار؟ لا، تترتب عليه الآثار، أنه في الذهن طارد عدم ذهني، أنه رافع للجهل، هذه آثاره. نقول لا، هذه الماهية لا من حيث كونها وجودا ذهنيا، يعني لا من حيث كونها حاكية. فعندما ننفي الآثار عن الماهية، ننفي الآثار عن الماهية من حيث الوجود الذهني، يعني الماهية الحاكية، يعني آثار الحكاية، وإن كانت من حيث هي كائنة في الذهن لها آثار. أصلا الكون في الذهن هو نوع من الكون الخارجي بالخارجية العامة،
فهذا الحاكي ليس له آثار المحكي.
أحسنت، هذا هو المقصود.
لكن هذا الحاكي باعتبار أنه وجود،
لا باعتبار أنه حاكيا
في صقع الناس.
أحسنت، يعني لا من حيث هو حاكي، لا من حيث هو حاكي، وبالتالي الوجود الذهني هو الحكاية. فهذا دفع دخل مقدر. قال المصنف: وأما الوجود الذهني الذي سيأتي إثباته إن شاء الله في المرحلة الثالثة، فهو من حيث كونه يطرد عن نفسه العدم وجود خارجي. لاحظت؟ وجود خارجي، يعني وجود خارجي بالخارجية العامة موطنه النفس، مترتب عليه الآثار. لاحظ، وإنما يعد ذهنيا لا تترتب عليه الآثار بقياسه إلى المصداق الخارجي. اكتب يعني بأخذه ثانيا في محكيه، بأخذه يعني بأخذ الحكاية من ذاتياته، كما تنظر في المرآة لا في نفسها بل بما هي حاكية. ف فإذا الوجود الذهني ليس معناه الموجود في الذهن، هذا شبهة كبيرة جدا. الموجود في الذهن موجود خارجي، غاية الأمر أن الذهن من الخارج، كما تقول مثلا، تقول أنا لدي مثلا شخص موجود في البيت ولدي مفهوم موجود في الذهن، هذا كله خارج. لكن الوجود الذهني مصطلح خاص، يعني إذا أردت التعبير بتعبير أدق قل الوجود المعنائي الحكائي الفاني في محكيه، هذا هو. يعني القياس إلى الخارج جزء ذاته، كما تنظر إلى النار في المرآة وتقيسها إلى الخارج، فأنت عندما تنظر في المرآة تذهل عن المرآة أصلا، تذهل عن المرآة كأنك ترى الخارج. وكذلك الأمر العلم الحصولي مولانا العزيز، أنت عندما تتعامل مع علمك الحصولي تنسى أصلا أن العلوم في ذهنك، كأنك ترى الخارج. أنت عندما الآن تفكر في إثبات وجود الله يحضر أثناء تفكيرك أن الذي تفكر فيه هو مفاهيم، وكأنك أصلا المفاهيم تذهل عنها، أصلا تفكر في الواقع وكأنك تذهل عن المفاهيم في أنها في الذهن. هذا كأنك تنظر إلى المرآة وترى الخارج وتذهل عن المرآة، تقول فقط مثلا جاء زيد، لم يأتي زيد، وأنت فقط تنظر إلى المرآة، لا تقول مثلا رأيت في المرآة من حيث هي حاكية عن الخارج أن زيدا جاء فإذا زيد جاء، لا تقول هكذا، تنظر إلى المرآة تقول جاء زيد إذا انعكست صورته في المرآة. كذلك الأمر في الذهن، إذا ترتب لديك قياس من شكل الأول تقول الله موجود، يعني مباشرة كأن الصور الذهنية ثانية بشكل مرعب في الخارج، وكأنك لا تلحظ أصلا ذهنك، كأنك منغمس في الواقع وتفكر وتكتشف الواقع، تذهل عن كون الصور هي حاكية لشدة فنائها في المحكي. هذا يسمى وجود ذهني. فالوجود الذهني شرطه وقيده وذاته أخذ الحكاية والنسبة إلى الخارج فيه. جيد. وإنما يعد ذهنيا لا تترتب عليه الآثار، يعني آثار الخارج، بقياسه إلى المصداق الخارجي الذي بحذائه. هذا يسمى إذن الفرق بين الوجود الذهني والموجود الذهني. الأمر الثالث النتيجة. ثم قال، لاحظ فقط العبارة، فقد بان بأن حقيقة الوجود لا صورة عقلية له كالماهيات الموجودة في الخارج التي لها صور عقلية. وظهر بأن أيضا بأن نسبة مفهوم الوجود، هذا الأمر الثالث. ماذا نقول في هذا الأمر الثالث؟ أنا فقط سأعنون القضية مع أنه المفترض ننهي عن المسألة. هذا الأمر الثالث يعني الذي في هذه المسألة هو بيان نسبة مفهوم الوجود إلى الوجودات الخارجية. هنا أيضا دفع دخل المقدر. كيف نقول دفع دخل المقدر؟ بمعنى أنه في النهاية أنت لديك مفهوم الوجود، يعني لديك شيء في ذهنك يحكي عن الوجود اسمه مفهوم الوجود. هذا مفهوم الوجود يعني وقد صدعتم رأسنا به أنه بديهي، أنه زائد على الماهية مفهوما وتصورا، أنه مشترك بالاشتراك المعنوي، أنه طول الوقت أنتم تتكلمون عن مفهوم الوجود وبديهي وكذا وكذا، هذا كله في الذهن. والآن تأتون وتقولوا الوجود ليس له صورة عقلية. خب هذا المفهوم الذي كنتم تتكلمون عنه في الذهن ما هو؟ ليس صورة عقلية للوجود أم صورة عقلية لأمر آخر نتكلم عنه؟ هذا الإشكال. هنا فرقوا بين أمرين، وهذا أيضا من ضنائن الفلسفة، يعني جميل جدا. الأمر الأول قالوا لابد من تفريق بين نوعين من المفاهيم، ومحل كلامنا في أحد هذين النوعين ليس في كليهما. النوع الأول من المفاهيم هي المفاهيم التي تكون بمعناها مقومة لأفرادها الخارجية. هذا نوع أول من المفاهيم، تكون بمعانيها مقومة للأفراد الخارجية، يعني لمصادقها. يعني أنت لديك معنى المثلث حضر في الذهن، ولديك في الخارج هذا الفرد من المثلث وهذا الفرد من المثلث وهذا الفرد من المثلث. تقول المعنى المتعقل للمثلث فرده بالذات هو هذا المثلث، وفرده بالذات هذا المثلث وفرده بالذات. يعني لدينا مصطلحات الفرد بالذات. ماذا نقصد الفرد بالذات؟ يعني لديه ذاتيات تقومه، وهذه الذاتيات هي المعنى الحاضر في الذهن. يعني تقول المعنى الحاضر في الذهن له ذاتيات، هذه الذاتيات تحققت في الأفراد فتحقق المعنى الحاضر. هذا الذي يكون في الماهيات. يعني الأفراد للماهيات هي أفراد بالذات. يعني أنت لديك ماهية نوعية المثلث، تمام معنى المثلث حضر في هذا الفرد، يعني ذاتياته وذاتياته وذاتياته. يقول يوجد هذا الذي كنا نتكلم عنه، يعني المثلث الذهني والمثلث الخارجي متحدان في المعنى والماهية. هذا الذي كان في الخارج له ذاتيات تقومه، ونفس الذاتيات تقوم معناه. يعني الذاتيات تقوم وجوده والذاتيات تقوم معناه، نفس الذاتيات. هذا الذي كنا نتكلم عنه إلى الآن. يقول يوجد نوع من المفاهيم الأخرى، هي المفاهيم التي تكون معانيها حاكية بوجه انتزاعي عن أفرادها، بحيث لا تكون الأفراد متقومة بهذا المعنى، بل يكون المعنى مأخوذ من حيثية للأفراد. واضح؟ يعني تلحظ الأفراد، ولهذه الأفراد ماذا؟ تأخذ حيثية، هذه الحيثية تجعلها مفهوما عاما. فهذا المفهوم العام ليس مؤلفا من ذاتيات للأفراد، بل هذه الأفراد أخذتها بحيثية مشتركة وأطلقت عليها مفهوما عاما. مثل شو؟ مثل مفهوم الشيء. مفهوم الشيء ليس جنسا، ليس فصلا. تعرف إذا كان مفهوم الشيء جنس يقتضي محاذير تصل إلى الشرك، لأن الله شيء وزيد شيء. إذا قلنا أن الشيء هو معنى جنسي ذاتي، خب يكون الشيء جنس عام وتحته شيء واجب وشيء ممكن، فصار الواجب مركب من جنس الفصل. خب فإذا أنتم إذا قلتم أن الشيء هو ماذا؟ هو ماهية نوعية مثلا، خب يصبح الشيء إما واجب وإما ممكن، يعني صار الواجب مركبا من جنس الفصل. والحقيقة أن الأمر ليس كذلك. الحقيقة أن الشيئية هي ليست لا تدخل في حد الشيء، إنما هي حيثية منتزعة من الشيء. فإذا كانت حيثية منتزعة من الشيء، حيثية منتزعة من الشيء، فلها مفهوم يحكي هذه الحيثية المشتركة التي لا تدخل في ذات الشيء. واضح؟ فهذا فرق بين حكاية المفاهيم الأولى الماهوية التي تحكي مقومات الشيء، وبين الأشياء التي تحكي معنى عاما منتزعا من حيثية الشيء. مثلا قال كلمة الذات، كلمة الذات، كلمة الذات، يعني أنت الذات ليست جزءا لأي ذات، يعني ليست هي من مقومات أي ذات. يعني لا تعرف الإنسان بأنه ذات حيوان ناطق، لا تعرف الفرس بأنه ذات صاهر، ذات حيوان صاهر. لا، الإنسان حيوان ناطق، ولكن يؤخذ منه حيثية الذات، يعني الماهية بالمعنى العام. والواجب ذات أيضا يؤخذ منه حيثية الذات. فكلمة الذات أيضا هي مفهوم عام، ولكن لا يحكي عن مقومات. يقول الأمر نفسه بالنسبة إلى مفهوم الوجود، مفهوم الوجود، لاحظ كيف يشتغل الذهن، هذا المهم. لاحظ أنت مفهوم الوجود، أنت لم كيف نبت مفهوم الوجود في ذهنك؟ لا بحضور نفس الوجود الخارجي إلى الذهن كما تقول في سنخ المفاهيم الأولى، نفس الماهية حضرت إلى الذهن، بل ماذا فعلت؟ هذا أختم الكلام بهذا الكلام. قال وجدت وجودا أصيلا لا يأتي إلى الذهن، وجودا أصيلا لا يأتي إلى الذهن، وجودا أصيلا لا يأتي إلى الذهن. كلام مهم جدا للفلاسفة. يقولون فقلت إن كل هذه الوجودات التي لا تأتي بحقيقتها إلى الذهن تشترك بأنها خارج الذهن، جيد؟ أنت قلت الوجودات الأصيلة التي لا تحضر إلى الذهن تشترك بأنها خارج الذهن، تشترك بأنها لا تحضر في الذهن. هذا سميته أنت مفهوم الموجود أو الوجود، والذي يقال له الصدق. واضح؟ الذي يقال له الصدق، أنا أشرت إلى هذا المعنى سابقا. الصدق الموجود بمعنى الصادق، يعني الموجود بمعنى الذي ليس في الذهن. فعدم الكون في الذهن ليس من ذاتيات الموجودات، إنما هو حيثية انتزاعية لها. واضح؟
ما عندنا طريق أخرى.
ما هو؟
حتى ننظر إلى الذات، إلى الأنا، من حيث أنها وجود، أنها تحقق.
نعم.
ومنها ننتزع هذا
الحضور.
تنتزع مفهوم. لا، نحن صحيح، لكن مفهوم الموجود العام كلامنا، مش مفهوم وجودك أنت. كلامنا مفهوم الموجود العام الذي يصدق على الكل.
قصدي انه يلاحظ الناس ان لها وجود.
نعم.
ثم ألاحظ الاشياء الخارجية من حيث ان لها اثار ومعيات، فهي حتما لها وجود مثلي.
جيد، ما في مشكلة، نفس النتيجة. بإمكانك تقول هيك، لكن في النهاية انت كيف تكون عندك مفهوم الموجود؟ من خلال لا ملاحظة ذاتيات الوجودات، بل ملاحظة ماذا؟ حيثياتها. أنا الحيثية التي أقولها أنك إذا لاحظت الوجودات الأصيلة التي لا تأتي إلى الذهن، أخذت لها حيثية، أخذت لها وجها من الوجوه. ما هو وجهها؟ أنها خارج الذهن، أنها خارجية، يعني بمعنى أنها صادقة. فنشأ عندك مفهوم عام انتزاعي، الموجود بمعنى الصادق، وهو لا يحكي عن عين الوجودات الخارجية بل عن وجهها، يعني عن حيثية لها. واضح؟ لحظة فقط، سأقرأ عبارة وأختم الكلام. قال صدر المتألهين: لاحظ، اعلم أن الوجود الأصيل كما ظهر مرارا غير الوجود الانتزاعي الإثباتي العام البديهي والمتصور الذهني الذي علمت أنه من المعقولات الثانية والمفهومات الاعتبارية. أيضا يقول: وقد علمت أن الوجود ليس له ماهية كلية. نعم، ينتزع منه أمر مصدر عام، وهو ليس من حقيقة الوجود في شيء، بل وجه من وجوهها. إن شاء الله تطبيق العبارة فقط في أول كم دقيقة من الدرس القادم يأتي مع تتمة بعض العبارات، ونشرع إن شاء الله في الفصل الثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.